بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. ما زلنا في حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده الذي فيه بيان الديات. وقد وصلنا في الشرح من كلام الصنعاني رحمه الله إلى قوله في المسألة 11، وهي أن في المأمومة والجائفة، وتقدم تفسيرها في كل واحدة ثلث الدية. طيب، قبل أن ندخل في كلام الشيخ الإمام الصنعاني رحمه الله، نقلت أحكام أو أسماء الشجاج، أسماء الشجاج لو أنكم تكتبوها. طيب، أسماء الشجاج. قال نجم الدين الحنفي في كتابه طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية: والشجاج التي في الرأس والوجه 10، والشجاج التي في الرأس والوجه 10، وهي جمع شجة، وهي فعلة من الشج وهو كسر الرأس، أولها الحارصة، ثم الدامعة، ثم الدامية، ثم الباضعة، ثم المتلاحمة، ثم السمحاق، ثم الموضحة، ثم الهاشمة، ثم المنقلة، ثم الآمة، وهي المأمومة. فالحارصة الأولى، الحارصة التي تحرس الجلد أي تخدشه، تحرس الجلد أي تخدشه ولا يخرج الدم ولا يخرج الدم، هذه تسمى حارصة، وهي أولى الشجاج. الثانية الدامعة، وهي التي تخدش الجلد وتخرج الدم ولا تصيده كالدمع في العين. والثالث الدامية، الدامية وهي التي تخدش الجلد وتسيل الدم. والرابعة الباضعة، وهي التي تبضع الجلد أي تقطعه وتصل إلى اللحم، وتصل إلى اللحم. والخامسة المتلاحمة، هي التي تقطع الجلد وتؤثر في اللحم. والسادسة السمحاق، وهي التي تقطع الجلد واللحم ويصل إلى السمحاق، وهي جلدة تكون بين اللحم وعظم الرأس رقيقة، فهو اسم لهذه الشجة وللقشرة الرقيقة. والسابعة الموضحة، وهي التي تقطع السمحاق وتوضح العظم أي تبينه. الثامنة الهاشمة، وهي التي تهشم العظم أي تكسره. التاسعة المنقلة، وهي التي تنقل العظم بعد الكسر. قال الشافعي التي تكسر عظم الرأس حتى يشظى فتستخرج عظامه من الرأس ليلتئم، وإنما قيل المنقلة لأن عظامها تنقل، وقد يقال المنقولة. والعاشرة الآمة وهي المأمومة على وزن الفاعلة، هي التي تصل إلى أم الرأس أي أصله وهو الذي فيه الدماغ. فالمأمومة هي التي تصل إلى جلدة الدماغ، فجلدة الرأس يليها اللحم، ويلي اللحم جلدة رقيقة تسمى السمحات، ويليها عظم يسمى القرح، وبعد العظم خليطة مشتملة على دهن، وذلك الدهن يسمى الدماغ، ويسمى أيضا أم الرأس، والجناية الواصلة إلى الخليطة المذكورة المسمات أم الرأس تسمى مأمومة، فهذه كلها ليس فيها قصاص عند الأئمة الأربعة، ولا أحد أوجب القصاص فيما فوق الموضحة، القصاص الموضحة فقط، والباقي كلها ما فيها قصاص، وإنما الدية. وعليكم السلام. هذه أسماء الشجاج، فإذا عرفنا هذا ننتقل إلى كلام الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. قال في الحديث أن في المأمومة والجائفة، الجائفة هي التي تكون في التي في في إذا طعن الشخص بها تدخل إلى الجوف، تصل إلى الجوف سواء كان في البطن أو في الظهر، التي تصل إلى الجوف، لذلك قال وهي التي تخرج حتى تصل إلى الصفاق وهو الجوف. قال في كل واحدة ثلث الدية. قال الشافعي لا أعلم خلافا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجائفة ثلث الدية، ذكره ابن كثير في الإرشاد، وقال في نهاية المجتهد، يعني بداية المجتهد ونهاية المقتصد، اتفقوا على أن الجائفة من جراح الجسد لا من جراح الرأس، وأنه لا يقاد منها، وأن بها ثلث الدية، وأنها جائفة متى وقعت في الظهر والبطن، واختلفوا إذا وقعت في غير ذلك من أعضاء فنفذت إلى تجويفه، فحكى مالك عن سعيد بن المسيب أن في كل جراحة نافذة إلى تجويف عضو من الأعضاء، أي عضو كان، ثلث دية ذلك العضو، واختاره مالك. وأما سعيد فإنه قاس ذلك على الجائفة نحو ما روي عن عمر في موضحة الجسد. المسألة الثانية عشرة في المنقلة، 15 من الإبل، وتقدم تفسيرها. الثالثة عشرة أفاد أن في كل أسبوع 10 من الإبل، سواء كانت من اليدين أو الرجلين، لأنها 10 من الإبل وهي 10 أصابع، إذا ذهبت جميع الأصابع ففيها الدية، ففيها الدية كاملة، فإذا ذهب أسبوع واحد فيه كم؟ 10 هذه الدية. قال فإن فيها 10، وهو رأي الجمهور. وفي حديث عمرو بن شعيب مرفوعا بلفظ الأصابع سواء، أخرجه أحمد وأبو داود، وقد كان لعمر في ذلك رأي آخر، ثم رجع إلى الحديث لما روي له، وهذا المعتمد، قلنا كما مر معنا المعتمد ما في هذا الحديث الذي حديث عمر بن حزم. قال الرابعة عشرة أنه يجب في كل سن 5 من الإبل أسنان، وعليه الجمهور، وفيه خلاف ليس له دليل يقاوم الحديث. الخامسة عشرة أنه يلزم في الموضحة 5 من الإبل، وإليه ذهب الهادوية وفريقان، وفيه خلاف وليس له ما يقاوم النص. فائدة: روى البيهقي عن زيد بن ثابت أن في الهاشمة 10 من الإبل الموضحة 5 التي أوضحت العظم، والهاشمة التي هشمت التي هشمت فيها كم؟ 10، والمأمومة ثلث الدية هكذا، المنقلة 15، والمأمومة ثلث الدية. قال: وحكاه البيهقي عن عدد من أهل العلم، وروى عبد الله بن أحمد أن عمر بن الخطاب قضى في رجل ضرب فذهب سمعه وبصره وعقله ونكاحه، يعني ذكره، بأربع ديات. رواه عبد الله بن أحمد. وروى النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها، عوراء لكنها في مكانها، إذا طمست بثلث ديتها، بثلث ديتها. الآن العين كم فيها؟ نصف الدية، وهذه ثلث النصف. وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها. وعليكم السلام. ذكره ابن كثير في الإرشاد. وهذا الحديث أنا إيش قال المعلق؟ قال المعلق أسفل في السنن، وقال الألباني في الإرواء: وهذا إسناد حسن إن كان العلاء حدث به قبل الاختلاط، فإنه صدوق فقيه وقد اختلط كما في التقريب. قال محمد صبحي حلاق: قلت والغالب والله أعلم حدث به حدث بعد الاختلاط، فالحديث ضعيف. إيش الدليل؟ إيش الدليل؟ الآن إذا ما عند مثل هذا اختلط، طيب عندنا اختلط ما أدري حدث قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط هكذا. إذا غلب أمرا من الأمرين يأتي بدليله، يأتي بتاريخ، يأتي بالرواة سمعوا منهم، سمع منهم بعد اختلاطه أو حدث عنهم بعد اختلاطه، وهو ومن ضمن ما سمع منهم أولئك في نفر، يذكر بعض القرائن حتى التي ترجح قولهم. الشيخ الألباني رحمه الله إيش قال؟ إسناد حسن إن كان حد العلاء حدث به قبل الاختلاط. لكن إيش قال الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي في ذخيرة العقبة؟ قال: إنما كان حسنا لأن العلاء وإن ذكر أنه اختلط لكنه لم يوصف بشدة الاختلاط بحيث ترد رواياته. راجع ترجمته في التهذيب. قال: ويشهد له أثر عمر بن الخطاب الآتي، وهو بمعنى أثر عمر صحيح، بمعنى حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. إذن وإن كان فيه ضعف فالحديث حسن لغيره، وإن قلنا بذلك فكيف يقول ضعيف؟ حسن بغير لقضاء عمر رضي الله عنه، لقضاء عمر رضي الله عنه. إذا كان المرسل، وهو المرسل عند أكثر المحدثين، إذا جاء ما يعضده فإنه يرتقي، يرتقي إلى الحسن أو إلى الصحة، فكيف بهذا الذي بين أيدينا؟ فالحديث حسن، حديث حسن، إن لم يكن بذاته فلأثر عمر أيضا الذي يؤيده. فيكون الحديث عمدة في هذا الباب وهو المعتمد، وأي قول يخالفه فلا نذهب إليه ولا يقال به، لأنه خالفوا بعضهم، قالوا لا ما أخذوا بهذا الحديث، لهم آراء أخرى، والصحيح ما في هذا الحديث، وذهب إليه جماعة من أهل العلم منهم إسحاق بن راهويه. هناك بعض المسائل لم تذكر في الحديث ومذكورة في المطولات، في هذا الحديث في بعض الديات وفي بعض الأضلاع. إذا جاءت الجائفة مثلا في غير البطن والظهر ذكروا خلاف كثير يرجع فيه إلى المطولات. وصنعان اقتصر على ما في هذا الحديث والله أعلم. هناك في باب القصاص فائدة نسيت ما أذكرها في يومها. بالله رد الله. وهي أن الإمام ابن القيم رحمه الله عندما كان يتكلم على القصاص وسبقه إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية قال نقل عن أصحاب المذاهب الأربعة أنهم قالوا لا قصاص في اللقمة والضربة لا قصاص. قال ابن القيم وخالفوا بذلك النص وإجماع الصحابة وخالفوا بذلك النصوص الشرعية وإجماع الصحابة. أردت بهذا من هذا النقل أنه لا يعتمد الإنسان على ما في كتب المذاهب فقط، لابد أن يرجع إلى شروحات الحديث وإلى أهل الحديث لأنهم هم أسعد الناس بالنصوص الشرعية وبما عليه السلف قبل وجود هذه المذاهب والله أعلم. هذه مسألة من مسائل كثيرة يأتي أصحاب أتباع المذاهب بخلاف ما في النصوص وبخلاف ما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر ونقل على أن الصحابة حكموا في اللقمة وفي الضربة أنه يقتص من صاحبها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به والله أعلم. وإن شاء الله ندخل في الحديث وفي أسنان وفي الحديث ابن مسعود في الدرس المقبل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقمة نعم شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر هذا وهكذا ابن القيم يقرر.